الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات في لبنان وتعبئ جنودها، ورأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. غارات مكثفة جنوباً، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف نحو 100 مخزن أسلحة ومقرات لحزب الله. الرجي يتصل بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ممتناً لمواقفه الداعمة للحكومة. مسيرات الألياف الضوئية بين البكرة والخيط. الشرطة العسكرية تخلي 5 موقوفين بإشكال مغدوش عنقون من أصل 8. الاستماع لإفادات 3 ضباط سابقين في الجيش بقضية فضل شاكر لا علاقة له بمعارك عبرة. بيروتي لإذاعتنا، القطاع السياحي يعيش موتا سريريا. خامنئي لا يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة، وإسرائيل تقترب من عمرها المشؤوم. التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مرد. مرحلة جديدة من الخطورة دخلها الوضع اللبناني بعد إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره بسحق حزب الله وإعداد خطة هجوم قد تطال أضاحية مجددا. في هذا الوقت حمل تهديد حزب الله بإسقاط الحكومة في طياته منطقة الانقلاب على المؤسسات، مستعيدا مناخات 7 أيار، ما استدعى ردا أمريكيا بارزا بدلالاته أعطى دعما إضافيا للحكومة اللبنانية ووسع دائرة عزلة الحزب. واليوم أيضا تواصل التصعيد الميداني الواسع الذي تزامن مع مغادرة الوفد العسكري التقني إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات الأمنية في البنتاغون.
إذن، وبعد مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي على توسيع العمليات في لبنان واستئناف الضربات على بيروت واستهداف قيادات بارزة في حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 أيار.
هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده، مشيرة إلى أنه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
وفي شريط العمليات تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف زوطر الشرقية ومنطقة الحمرة ومحيط المدينة الكشفية والريحان، تزامنا أغارت المقاتلات على باريش وبرعشيت والدوير حي الوادي محيط حريص ودير قانون رأس العين والمنصوري وصريفة، أدت إلى إصابة. المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة شبعة أرنون، يحمر الشقيف، زوتر الشرقية، ميفدون وسراحة قلعة الشقيف.
الجيش الإسرائيلي الذي وجه إنذارا إلى السكان النبطي للإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني أعلن أن مسيرة أطلقها حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا انفجرت في نطوعة قرب الحدود مع لبنان.
من جهته رأى قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الواقع العملاني في الشمال معقد ومتغير ويتطلب التكييف المستمر.
إلى ذلك ارتفعت حصيلة قتل الغارات على مشغرة إلى 14 قتيلا واستمرار عمليات رفع الأنقاض، كما فجر الجيش الإسرائيلي ثانوية بنت جبيل الرسمية.
حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى زوطر الشرقية.
وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلاووي أن الجيش هاجم أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية في البقاع والجنوب، شملت مستودعات لوسائل قتالية ومقرات للحزب ومواقع رصد وبنى تحتية أخرى.
ووسط هذه الأجواء ووفق معلومات إسرائيلية فقد عقد اجتماع أمني
تقرر فيه تعميق العمليات وتكثيفها إلى عمق البقاع ومناطق لا تتجاوز الخط الأصفر، كما أن اتصالا سيتم اليوم بين نتنياهو وترامب لمناقشة مختلف الخطط التي وضعها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، ومن بينها توسيع القتال حتى بيروت.
وصى هذه الأجواء، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اجتماعا للطاقم الوزاري المصغر سيعقد اليوم على خلفية التصعيد في لبنان، والاتفاق المحتمل مع إيران.
قبل اجتماع 29 أيار المنطقة على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، سيمونا حتشيتي.
في خطوة تحمل أبعاداً ميدانية وسياسية، صادق المجلس الأمني الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويضع اجتماع المسار الأمني المرتقب في 29 من أيار أمام اختبار حساس بين التصعيد ومحاولة الاحتواء. ماذا يعني عملياً توسيع العمليات؟ وهل نحن أمام مرحلة ميدانية جديدة؟ كيف سينعكس القرار الإسرائيلي على اجتماع المسار الأمني؟ وهل يهدد فرص التهدئة؟ أسئلة يجيب عليها العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة.
هذا ما بيعني بالضروري الذهاب إلى حرب شاملة أو فورية نظراً للضغوط الأمريكية، بل قد يعكس محاولة إسرائيل تعزيز أوراق الضغط قبل المفاوضات مع لبنان في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هناك تباين بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإسرائيلية بالنسبة لأمن إسرائيل من جبهة لبنان، وخاصة بعد أكتوبر 7. وإذا بتشوف خلال الأسابيع والأشهر الماضية عطت إسرائيل فرصة للرئيس ترامب أنه يقوم بهالتفاوض هيدا، حتى تشوف في الوقت المناسب عندما بيقتنع الرئيس ترامب أنه الدبلوماسية لن تنجح، تعود إلى الخيار العسكري اللي هي بتشوفه الخيار الوحيد لتأمين أمنها مع جنوب لبنان. توسيع العمليات هو إجا نتيجة الضغط يلي شعرته إسرائيل باقتراب التفاوض الأمريكي الإيراني، وقد يكون في توافق عليه رغم أنه بعد ما حصل أو بعده بعيد. هالضغط في الميدان قد يضع إسرائيل في موقف أقوى في التفاوض مع الفريق اللبناني ب 29 أيار، لأنه التفاوض تحت النيران يضعف أكثر وأكثر موقف لبنان، ويكون لبنان في موقف حرج أكثر. هناك أيضا ضغط إسرائيل على الموقف الأمريكي أنه أي تفاوض أو أي حل مع إيران يجب أن يفصل المسار الإيراني عن حرية عمل إسرائيل لتأمين أمنها في جنوب لبنان.
بين التصعيد العسكري والحركة الدبلوماسية تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع 29 من أيار لمعرفة ما إذا كان سيشكل محطة لاحتواء التوتر أم بداية لمرحلة أكثر اشتعالاً.
مسيرات الحزب بين الحقيقة والتطور المزعوم. وفاء شدياق.
ما حكي عن إنجاز تكنولوجي وابتكار استثنائي للطائرات المسيرة بالألياف البصرية ليس دقيقاً، إذ يمكن الحصول على هذه الطائرات وبأقل من $500 من موقع علي إكسبرس. هذه الطائرات الموجهة بالسلك تعمل بطريقة تختلف جوهرياً عن المسيرات التي تعتمد على موجات الراديو أو الأقمار الصناعية، فهي مرتبطة بجهاز التحكم عبر سلك رفيع جداً من الألياف البصرية ملفوف على بكرة مثبتة على جسم الطائرة وينفلت تدريجاً أثناء الطيران للحماية من التشويش، حيث تنقل الأوامر وصور الفيديو عبر سلك مادي وليس عبر الهواء. بكرة الألياف البصرية يمكن أن تصل إلى مدى يصل إلى 50 كيلومتراً، ووفقاً لتقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية يستخدم حزب الله في الغالب مدايات تتراوح بين 10 و20 كيلومتراً. وعلى موقع علي إكسبرس يبلغ سعر بكرة الألياف بطول 10 كيلومترات نحو $168، ويبدو أن حزب الله تمكن من إدخال مئات من هذه الطائرات والبكرات عبر قنوات التهريب في مرفأ بيروت ومرافق أخرى في لبنان. ومن المرجح أيضاً أن العديد من هذه الطائرات أو حتى بكرات الألياف البصرية المنفردة دخلت بشكل قانوني في السنوات الماضية بسبب عدم وجود استخدام عسكري شائع لهذا النوع من الأجهزة، كما أن هذه البكرات كان من الممكن أن تدخل في حاويات شحن مخصصة للألعاب أو الأدوات الكهربائية. العام الماضي وبعدما ضبطت 4 طائرات مسيرة آتية من الصين في مرفأ طرابلس تحت غطاء شركة وهمية، سلطت هذه القضية الضوء على السهولة التي تدخل بها هذه المعدات إلى لبنان، ليتبين لاحقاً أن واردات الألياف البصرية إلى لبنان ارتفعت من 83 ألف طن في العام 2023 إلى 146 ألف طن في العام 2024.
أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أعرب في خلاله عن امتنان لبنان لمواقفه الداعمة للحكومة ولمساندتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
هل يسقط شارع الثنائي الشيعي الحكومة؟ ريتشارد حرفوش.
تقرير خاص.
بين التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع والتصعيد السياسي المتواصل، يعود الجدل حول المفاعيل الدستورية والسياسية لهذا الطرح، وما إذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية فعلاً لإمكان إسقاط الحكومة خارج الأطر الدستورية. وفي ظل الكلام الدائم من قبل حزب الله عن ما يسمى المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، تتزايد التساؤلات حول توقيت هذا الخطاب. وفي هذا السياق فصل الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر المفاعيل الدستورية والسياسية لإسقاط الحكومة.
ما صرح به الشيخ نعيم قاسم يحمل في طياته مفاعيل دستورية وسياسية، فمن الناحية الدستورية هذا كلام لا يصرف بمكان. كون إسقاط الحكومة يحصل ضمن شروط حددتها المادة 69 من الدستور، إذا استقال رئيسها أو وفاته أو بحال استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، أو عند بدء ولاية مجلس النواب، أو عند نزع الثقة منها. أما لجهة المفاعيل السياسية فهذه التصاريح يجب أن تقابل برد من الحكومة، وأن لا تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي.
من جهته قال الكاتب السياسي مروان الأمين لإذاعتنا:
حزب الله بمجرد ما شم ريحة اتفاق ما بين واشنطن وطهران، شعر مباشرة بنشوة ما وبانتصار ما ارتد إلى الداخل اللبناني، عم بيهددنا بسبعة أيار جديدة وبموجة اغتيالات. أكيد بيطلع بإيده بعض التنظيم الأمني والعسكري لحزب الله، وخطورته على الداخل اللبناني أكبر بكثير من خطورته على إسرائيل.
بين الشارع والدستور يبقى السؤال: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغط السياسي جراء التلويح تارة بالسلم الأهلي وطورا بإسقاط الحكومة؟
اعتبر حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنه لا يمكن للبنان أن يكون وطنا نهائيا لجميع أبنائه بالشعارات، إنما بالتمسك الكامل بحق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم وسيادتهم. وقال في ذكرى مئويات الدستور إن التجربة اللبنانية أثبتت أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على إنتاج دولة عادلة وفاعلة، لافتا إلى أن المطلوب تطبيق الطائف من دون انتقاص أو استنساب وإلغاء الطائفية السياسية وحماية لبنان من العدوان ومنع الوصاية الخارجية. وادعى في بيانه أن أصرار البعض على نزع عناصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان خروج على وثيقة الطائف وعلى الدستور المعدل.
بعد مراجعة القضاء أخلت الشرطة العسكرية سبيل 5 موقوفين في إشكال مغدوش عنقون من أصل 8، وأبقت على توقيف شخصين من عنقون وشخص من مغدوش.
قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان أنه بتاريخ أمس وقع إشكال في مغدوش صيدا نتيجة خلاف شخصي تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وحضرت دورية إلى المكان وطوقت الإشكال وأوقفت عددا من المتورطين وضبطت مسدسا وكمية من الذخائر، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
في قضية فضل شاكر، 3 ضباط سابقين في الجيش لا علاقة لفضل شاكر بمعارك عبره. شرب المخلوف.
مثل الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في قضية أحداث عبره وتواصله مع العمداء المتقاعدين في الجيش علي شحرور ومحمد الحسيني وممدوح صعب، حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم. في البداية استجوب رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الفنان شاكر، الذي قال: قبل أحداث عبر بنحو شهر تقريبا تواصلت مع العمداء لأنه حصل خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الأسير، وأيضا من أجل التوصل إلى تسوية بعدما سلمت سلاحي الفردي إلى الجيش. وكانت التسوية تتضمن معالجة وضع الشبان الذين كانوا برفقته لحمايته على أن يسافر بعدها إلى الخارج. وشدد على أنه نتيجة المضايقات التي كان يتعرض لها في حارة صيدا من قبل مناصري الرئيس نبيه بري، اضطر إلى البحث عن شركة أمن، إلا أن ابن شقيقه عبد الرحمن شمندر تولى هذا الموضوع وأنشأ له مجموعة تضم عددا من الشبان لحمايته. بدوره أكد العميد شحرور أن شاكر لم يشارك في معارك عبرة، بل كان مختبئا في مبنى المستقبل، وأن النائبة بهية الحريري تواصلت مع الجيش لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير. وشدد على أن عبد الرحمن شمندر كان المسؤول العسكري عن مجموعة أحمد الأسير. أما الحسيني فلفت إلى أنه كان رئيس مكتب قائد الجيش أنذاك العماد جون قهوجي الذي كلفه بالتواصل مع شاكر لمساعدته على الخروج من مجموعة الأسير، مشددا على أنه لم يشارك في قتال الجيش اللبناني، وأشار إلى أن هناك أشخاصا آخرين شاركوا في معارك عبرة. أما العميد صعب رئيس مركز مخابرات صيدا في الجيش فأشار إلى أن شاكر لم يكن يريد أن يكون مع الأسير، وأن الاجتماع عقد داخل أحد المطاعم قبل الأحداث حيث تمت مناقشة كل الأمور. وشدد العمداء الثلاثة على أنه أثناء اندلاع معركة عبرة لم يحصل أي تواصل مع شاكر بشكل نهائي، وأنه قام بتسليم ذخيرته. وبعد الاستماع إلى شاكر والشهود لم يصدر الحكم النهائي، بل أرجئت الجلسة إلى 23 حزيران المقبل للاستماع إلى مزيد من الشهود. من المحكمة العسكرية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
بيروتي للبنان الحر. القطاع السياحي يعيش موتا سريريا. عبد متى.
لم تكتفي الحرب المدمرة التي ورط حزب الله لبنان فيها من القضاء على الحجر والبشر، بل تخططها إلى تدمير القطاعات الاقتصادية في البلد، ومن أبرزها القطاع السياحي الذي يعيش من الاستقرار المستدام لا من الحروب. الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جون بيروتي أشار في حديث للبنان الحر إلى أن السياحة بمعناها الحقيقي لم يتعرف عليها لبنان منذ العام 2019. بيروتي الذي أكد أن لا سياحة بوجود الحرب أعلن أن كل القطاعات المرتبطة بالسياحة معدومة اليوم نهائيا، ولا سيما منها القطاع الفندقي.
القطاع الفندقي اللي هو الأهم بلبنان اليوم عم بعيش موت سريري، منا عارفين حالنا وين رايحين. قطاع السياحة البحري كمان بمناطق الجنوب بيروت هو منعدم كليا. المنطقة اللي هي الوسطى نحن ما دون 50% من اللي كنا فيه سنة الماضي لحد اليوم. هذا القطاع اللي عم نضحي فيه، هذا القطاع اللي هو فوت سنة الماضي 7 مليار دولار و7 مليار من الاقتراض تيسكروا 20 مليار يلي هن عايزتها لبنان لمشترياتنا من العالم الخارجي. اليوم هذا عم يتعرض لنكبة كبيرة، ما بعرف البديل شو بيكون.
ولفت بيروتي إلى أن الاتكال على المغتربين لا يكفي، مشيرا إلى أن الحجوزات في فترة الأعياد لا تتعدى 50%.
كلمة سياحة ما بتتناسب أبدا مع الوضع اللي عم نعيشه، والمؤسف أنه نحن هذا الوضع اللي عم نعيشه ما بنعرف لوين بده يخدنا، ما بنعرف شو هويته، ما بنعرف شو نتائجه. مستعد تضحي لما بتعرف حالك شو عم تعمل. نحن ما نعرفين هذا الواقع اللي عم نعيشه وشو نتائجه ولوين بده يخدنا.
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية أعلن أن القطاع السياحي يحاول قدر الإمكان الحفاظ على الموظفين لديه رغم الوضع الصعب.
لبنان اليوم عم يتعرض لنكبة كبيرة، يعني منطلع من أزمة منفوت بأزمة، قلنا من سنة 2019 لليوم بأزمة مستمرة، ما بعرف لوين نحن رايحين. هذا القطاع إذا خسرناه عم نخسر نحن 35% من الدخل القومي.
عبد متى، لبنان الحر.
خطة لمكننة كل السجلات التجارية. جورج كرم.
في إطار متابعة أوضاع السجل التجاري وآليات العمل فيه والاطلاع على حاجاته الإدارية والتقنية، نظمت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية جولة تفقدية في مبنى السجل التجاري المقفل في بعبدة والمركز المؤقت للسجل في قصر عدل، حيث يعاني المواطنون والمحامون من الازدحام والتأخير في معاملاتهم. وشارك في الجولة وزير العدل عادل نصار الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاح الإداري.
فيما يتعلق بموضوع المكنني، نحن بدعم من الاتحاد الأوروبي وبدعم من ألمانيا ومع اليو ان دي بي حطينا خطة تنقدر تباعا ندخل ونمكنن كل السجلات التجارية بلبنان بشكل تكون بصورة عملية سريعة وبذات الوقت الضيان. مثل ما نكون شايفين هذا الشغل منه سهل، لأنه كل ملف بينسحب من المبنى وصار فيه تدعيمه بالشكل اللي شفتوه انتو هذا المبنى، بس من ميلة في نائبة المحامين ومن ميلة تاني الوزارة ورئيس بيضة عم نتواصل مع جهات هندسية اللي عم بيقولوا لنا انه مستعدين يدعموه بصورة نهائية تيقدر يتم استعمال المبنى عن جديد، وخلال هالفترة هيدي نكفي نقدم الخدمات، وان شاء الله بداية من اسبوع الجاي بيكونوا كل الطلبات تباعا عم ترجع تتنفس، وعم بيتم تأسيس كمان طلبات جديدة.
عضو اللجنة النائب راز الحاج أكد من جهته أن التحول الرقمي يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير العمل القضائي والإداري ويسهل خدمات المواطنين.
بدورنا الرقابي كمان نطالب بموازنة أكبر لفيها الوزارة العدل وجسم القضاء يقوم بعمله على أكمل وجه بطريقة أحسن، وهي أكيد المطالب رح تكون الله راد على لجنة الاقتصاد بأول اجتماع لها.
نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس دعا بدوره إلى مواصلة العمل لتطوير خدمات السجل التجاري.
الواجب أنه نحن ننتقل على هالبنية اللي إذا حلينا لها مشكلتها منحل مشكلة 4 محاكم أساسيين. عم تحكوا عن السجل التجاري، عم تحكوا عن العقارية، وعم تحكوا عن مجلس عمل التحكيم وعن التنفيذ.
وختمت الجولة بالتأكيد على العمل لتطوير خدمات السجل التجاري بما يواكب المرحلة ويعزز الشفافية والفعالية في إدارة العامة. من السجل التجاري في بعبدة جورج كرم، لبنان حر.
بدأت الانتخابات القنصلية لتمثيل الجالية الفرنسية في لبنان وسوريا الجمعة 22 أيار من خلال تصويت أونلاين والذي يستمر حتى الغد. المنتخبون يمثلون الجالية الفرنسية لإيصال صوتها للسفارة والقنصلية، ويمكن للمنتخب لاحقاً أن يترشح للمجلس التمثيلي للفرنسيين في الخارج. وفي هذا السياق شرحت المستشارة لدى المجلس التمثيلي للفرنسيين في الخارج ورئيسة كتلة المستقلين في المجلس نفسه نادية الأزي شعية دورها وهدفها في نقل تجربتها إلى وطنها الأم.
12 سنة منتخبي وخمس سنين بالأسامبلي دي فرانسي دو لترانجي، وهيدي التجربة ما في أهم من أنه اليوم انقلها على بلدي الأم واشتغلها من لبنان، لأنه الجالية الفرنسوية كتير كبيرة بلبنان، هي تقريبا بحدود 24,000، أكيد مكونة 3/4 من أصول لبنانية مثلي. يعني اليوم في كتير خدمات، في على الصعيد الأمني، في على الصعيد المدارس، في على صعيد الطبابة، في يعني المشاكل نفسها للفرنسوية هي نفسها للبنانية. اليوم جينا مع الفريق عم نخلق ألترناتيف، لأنه الدولة الفرنسوية خففت من البادجت للفرنسوية عايشين برا لكل البلدين مش بس للبنان. رح نعمل نحن ألترناتيف، يعني بلشنا من ناحية الأسيرانس، من ناحية الجامعات الفرنسوية، نروح لعندهم نشوف شو منقدر نعمل لهال 20,000 فرنساوي. بكل موضوع عم نشتغله بهيدي الطريقة. هيدي الخبرة ما في أحلى من أنه نقدمها من بعد الرجوع إلى البلد. اليوم الإقبال على الانتخابات كتير خفيف، ما بقى في ثقة بالناس اللي بتمثل. بحب ادعي الكل انه بليز انتخبوا، لانه صوتكم رح يوصل للصوت اللي بدكم يمثلكم. وهذا التمثيل الفرنسي بلبنان هو على 6 سنين، يعني اذا ما انتخبتوا اليوم بدكم تنتظروا 6 سنين لترجعوا تنقوا منتخبينكم يمثلوكم، خاصة انه التصويت بلش من نهار الجمعة ب 22 الشهر اونلاين، باقي ل 27 يعني بكرة الظهر، وعنا نهار 31 يلي هو نهار الأحد عنا 7 صناديق، في صندوق بطرابلس، صندوقين بعنتورة، عنا 5 صناديق بالسفارة الفرنسية يلي هن 3 عن دائرة بيروت، وفي صندوق صيدا نقلته وزارة الخارجية لبيروت مشان الوضع الأمني، وصندوق دمشق كمان نقل على بيروت. أنا إذا ذكرت صندوق دمشق لأنه الانتخابات عن دائرة لبنان وسوريا، تمثيل حيكون لحتى تنتخبوا 5 ممثلين للجالية الفرنسية بلبنان وسوريا.
أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنه لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ستكون السفارة في بيروت مغلقة غدا.
إيران تحذر من تجدد الحرب. وفاء.
قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعاً للقواعد الأمريكية، ولا يكون لأمريكا بعد الآن ملاذ آمن في المنطقة، داعياً دول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون حتى نتمكن من التحرك باتجاه تحقيق التقدم للأمة. أضاف خامنئي إسرائيل تقترب من المراحل الأخيرة من عمرها المشؤومة بحسب تعبيره. بدوره لفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. أضاف: اعترضنا مسيرتين وطائرة مقاتلة من طراز F-35، كما أسقطنا أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بعد رصد استخباراتي دقيق. من جهته حذر الجيش الإيراني من تجدد الحرب. واليوم ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن ما تم تداوله في الإعلام حول البنود 14 لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لا أساس له من الصحة. في الأثناء أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن التناقضات في التصريحات هي إحدى أهم مشكلاتنا في المفاوضات. في هذا الوقت أملت الخارجية الصينية اغتنام واشنطن وطهران الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار، فيما نددت أستراليا والهند واليابان وأمريكا باستهداف سفن معارضة أي إجراء يتناقض مع قوانين الملاحة الدولية. وسط هذه الأجواء قال مجلس الأمن الروسي أن مناورات قواتنا النووية ستجعل الغرب ينظر بجدية لعواقب سياساتهم. إلى غزة، حيث قال مصدر عسكري إسرائيلي أن قواته تفرض حزاماً أمنياً قوياً على محور فيلادلفيا، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل وفقاً لاتفاق ترامب لتفكيك سلاح حماس في القطاع.
إصابة ميسي لن تحرمه كأس العالم وتأشيرات للاعبي إيران إلى الأراضي الأمريكية. جورج الهاني في ضوء على المونديال.
ضوء على المونديال.
ليونيل ميسي رح يشارك بالمونديال، حيث تبين أنه الإصابة اللي تعرض لها امبارح مع فريقه أنتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم ناتجة عن إجهاد زائد مرتبط بإرهاق على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وبالتالي ليس هناك أي تمزق عضلي أو إصابة خطيرة أخرى. كشف وزير الرياضة الإيراني أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم وعد بمنح جميع لاعبي منتخب إيران تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بنهائيات كأس العالم على الرغم من الحرب الدائرة بالشرق الأوسط. كان لافت بتشكيلة مدرب المنتخب الإسباني بطل أوروبا والمشارك بالمونديال أن ضمت 8 من لاعبي فريق برشلونة مقابل غياب كامل للاعبي ريال مدريد، وهيدي المرة الأولى اللي بتخوض فيها إسبانيا كأس العالم من دون أي لاعب من نادي العاصمة الإسبانية بتشكيلتها. تلقى المنتخب الأسترالي ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم بعد تأكد غياب لاعب الوسط الهجومي ريلي ماكجري عن البطولة بسبب الإصابة، لتزيد من معاناة المنتخب الأسترالي اللي فقد عدد كبير من لاعبينه خلال الفترة الأخيرة بداعي الإصابات، بوقت عم بيستعد فيه للإعلان عن قائمته النهائية.
إلى الأحوال الجوية.
RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
الطقس ربيعي مستقر مع ارتفاع في الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، يتقلب نسبيا اعتبارا من بعد ظهر غد خصوصا شمالا، ويستمر حتى نهاية الأسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط. كان في النشرة: إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات في لبنان وتعبئ جنودها ورأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. غارات مكثفة جنوباً، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف نحو 100 مخزن أسلحة لحزب الله. مسيرات الألياف الضوئية بين البكرة والخيط. الشرطة العسكرية تخلي 5 موقوفين بإشكال مغدوش عنقون. الاستماع لإفادات 3 ضباط سابقين في الجيش بقضية فضل شاكر لا علاقة له بمعارك عبره. بيروتي لإذاعتنا: القطاع السياحي يعيش موتاً سريرياً. خامنئي: لا يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعياً ماريانو داود.
إلى اللقاء.